نواصل يا أحبائي دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 12. رسالة روميا أصحاح 12 أبدأ القراءة من العدد الرابع وحتى العدد العاشر. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. آمين. مرة أخرى أحبائي أشكر الرب الذي يعطيني هذه الفرص معكم لكي أتعلم وأستمتع وأنا أدرس هذه الرسالة العظيمة التي كل كلمة فيها تفيض بالنور لمن يريد أن يتعلم ويسترشد، تفيض بالنور لكل مخلص دائم السؤال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أو هذا المخلص الذي يقول: كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ كلمة الله ولاسيما في هذه الرسالة البديعة تفيض بالنور اللي علمنا ويرشدنا ويجيب عن أسئلتنا ويأخذ بأيدينا لكي نفعل إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. موضوعنا النهاردة موضوع مهم قوي، كل مواضيع الرسالة مهمة، لكن النهاردة موضوعنا شوية أرى أنه يحتاج إلى انتباه خاص منا. أشرت في المرة السابقة عن أربع مواضيع كانوا الموضوعين الأخرانيين فيهم: المواهب الروحية وكيف نمارسها، ثم الموضوع الثاني علاقاتنا الكنسية كيف نعيشها. وأعتقد أنه في المرة السابقة إلى حد ما وضعت بعض التعريفات للمواهب السبعة الموجودة هنا، ووضعتها مع مواهب كورنثوس الأولى 12 التسعة ومواهب أفسس 4 الخمسة. عندنا 9 7 5، في روميا 7 مواهب، لكن في كورنثوس فيه 9 وفي أفسس فيه 5. النهاردة بنعمة الرب مشغول أتكلم عن الموضوع الثاني، وهو حياتنا وعلاقاتنا الكنسية كيف نعيشها. كل واحد فينا وحدة وظيفية في هذا الكيان، وهذه الوحدات الوظيفية كل وحدة لها وظيفة، لها عمل. هذه الوحدات إذا لم تربط معا بصورة صحيحة، مش بس تعطل العمل الكلي، الوظيفة الكلية للجسد، لكن للأسف ربما تصادمت الوحدات معا، فمش بقيت بس ما بتحققش الغرض من الكيان كله، لكن ده كل واحد لوحده يبقى مش عارف يعيش، مش عارف يعيش صح. أقول هذا أحبائي وأنا أشعر بأهمية هذا الأمر من جانب، وأيضا أشعر بأهميته من الناحية الكتابية، لكن من الجانب الثاني الألام الكثيرة والشكاوي الكثيرة من المؤمنين، لأن الواحد مش عارف يلاقي مكانه ويمارس وضعه كعضو في جسد المسيح. هحاول بنعمة الرب أني أقدم بعض الأفكار من خلال هذا الجزء اللي أرجو أن الرب يستخدمها في مساعدتنا إذا كنا نحتاج نفهم، أو إذا كان عندنا مشاكل يمكن الرب يدي نور لكل واحد وواحدة إزاي يحاول يتغلب على هذه المشاكل. أنطلق في هذه الفكرة مبتدئا من أن الكنيسة يشار إليها هنا كما في أماكن أخرى بأنها جسد. وأعتقد أني أشرت قبل كده أن في 9 تشبيهات لكنيسة الله، والكنيسة أحبائي لازم تاخد مننا حيز كبير من الدراسة والاهتمام. ما هي كنيسة الله؟ وكيف يجب أن نتصرف في كنيسة الله؟ رسول بولس كتب لتيموساوس وبيقول له: لكن إن كنت أبطئ، تيموساوس الأولى 3:14، فلكي تعرف كيف يجب أن تتصرف في كنيسة الله. كنيسة الله اللي هي بيت الله، كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. كنيسة شيء مهم ولازم نعرف كيف نتصرف. الكنيسة تشبه بأنها بيت، بيت الله ومسكن لله في الروح، ينمو ليكون هيكل، وهي أيضا مدينة، وهي أيضا منارة. 5 تشبيهات دول من جانب معين في غاية الأهمية، مش هقف عندهم كتير. بيت، مسكن، هيكل، مدينة، منارة. هي بيت به تليق القداسة، لأنه ببيتك تليق القداسة. بيت يقوم على الصلاة، لأن بيتي بيت الصلاة. وهي المسكن الذي يجد الساكن فيه راحته. الله ليس له مكان يستريح فيه إلا الكنيسة، المؤمنين، جماعة المؤمنين. لكن هذا المسكن سينمو حتى يكتمل بآخر حجر يقبل المسيح، ويصبح هذا المسكن هيكل يستعرض مجد الله إلى أبد الآبدين. أحبائي، فكرة الهيكل فكرة جميلة، أرجو ما ننساهاش. أفسس 2 يقول إنه المسكن ينمو ليكون هيكلا، يعني هينتهي به الأمر إنه يكون هيكل. في مشهد جميل تاريخي في بناء الهيكل، عندما وضع آخر حجر في الهيكل هتف الجميع هتافا رج الأرض. وعندما يوضع آخر حجر في هذا البيت ستأتي لحظة الاختطاف، ومش هيسمع هتاف ناس بتهتف على الأرض، لكن الرب نفسه بهتاف سوف ينزل من السماء. وهتكون الكنيسة هي الهيكل الأبدي، في هيكله الكل قائل مجد، كل جزء في الهيكل بيعلن مجد الله للي عايز يتفرج. وفي الأبدية كل الملائكة والخلائق، كل عشيرة تسمى في السماوات وعلى الأرض، ستعرف مجد الله من خلال الكنيسة. لكن إلى أن يحدث هذا وتصبح الكنيسة هيكلا، هي الآن منارة تهدي الحائرين. وتاني أقول الكنيسة جماعة المؤمنين، منارة. عشان كده رؤية 2 و3 المسيح ماشي وسط المناير السبعة، وقال له المناير السبعة هي الكنائس السبعة. دول الخمس تشبيهات الأولانيين مرتبطين بأشياء غير عضوية، بكيان، ببناء. لكن يبقى المدينة، المدينة هي الوضع أيضا الأبدي كالهيكل، مع فارق: الهيكل لاستعلان مجد الله، المدينة لممارسة حكم الله. من الهيكل الله يعلن، ومن المدينة الله يحكم. وأيضا هذا أمر جدير بالاهتمام، أن الله سيسود على كل الكون، المنظور وغير المنظور، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم رياسات أم سيادات أم سلاطين، سيسود على كل هذا من خلال حضراتك، من خلال الكنيسة. ولكم أن تتخيلوا يا أحبائي، عندما يصل بنا الأمر نحن المساكين، ليس فقط أننا سندين ملائكة، لكن سنحكم إلى أبد الآبدين رياسات وعروش وقوات وسلاطين. أقول هذا أحبائي من هذه الوجهة الأبدية للكنيسة كهيكل وكمدينة، لأن مساحة إعلان مجد الله إلى أبد الآبدين، ومساحة الحكم على كل خليقة الله التي ترى والتي لا ترى، مساحة كل واحد في إعلان المجد في الهيكل، ومساحة كل واحد في الحكم كجزء من المدينة، تعتمد إلى حد كبير على مساحة إعلاني عن مجد الله هنا، ومساحة تدربي وحجم تدربي على حكم نفسي هنا، حكم نفسي هنا. من يفشل في حكم نفسه لا يمكن أن يسلم حكم أي شيء. سلم الله نوح حكم العالم، وبعد ساعات قليلة دخلت اللعنة مرة أخرى، لأن نوح لم يعرف أن يحكم نفسه. ونحن أحبائي سنحكم. أنا مش بتخيل ولا بتوهم، لكنها الكنيسة هي جسد ملء الذي يملأ الكل في الكل، فالله سيمتلك الكل من خلال المسيح والكنيسة. المسيح يملأ الكل، يسود على الكل، يسيطر على الكل من خلال المؤمنين، من خلال الكنيسة. لكن مشاركة كل واحد فينا في مساحة الحكم في المدينة، أو مساحة إعلان وعكس مجد الله في الهيكل، تعتمد على أدل. أنا هنا كنت مشغول أني أستحضر مجد الله وليس مجدي. أدين طبق علي قول الكتاب أننا في كل قول وفي كل فعل، فاعملوا كل شيء، اعملوا الكل لمجد مين؟ لمجد الله، لمجد الله. في القول وفي الفعل. هل ينطبق علي أحيانا أحب مجد الناس أكثر من مجد الله؟ هل أحيانا نطلب مجدا بعضنا من بعض؟ إحنا بنضيع فرص مش مدركين خطورتها، مش مدركين حجم الخسارة اللي عمالين نخسرها. كل ده بيتخصم من الرصيد بتاع فوق وإحنا مش داريانين، والكريدت بتاعك بيقل فوق، حساب عمال يقل. بينما إن كنت في الخفاء تسابق نفسك وتقسو على نفسك بأن لا تبحث عن مجد نفسك بل مجد الإله الذي أحبك وعمل الكل من أجلك، وتتسابق مع نفسك في حكم نفسك، كل ده بيزود الرصيد فوق. وبناء عليه مرة تانية ومرة أخيرة أقول يتحدد وضعك الأبدي، سواء كيف تعكس مجد الله أو كيف تحكم من مدينة الله. لكن هناك 4 تشبيهات أخرى مهمة أوي. الكنيسة خطيبة للمسيح، خطبتكم لرجل واحد لأقدم للمسيح عذراء عفيفة. والخطبة تعلمنا عن مش بس الحب لكن الأشواق. الكنيسة تعيش مشتاقة ليوم الزفاف، ليوم الزفاف. اتخطبت من غير ما تشوفه وما لحقتش، هي ساعات وقالوا لها أتذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أيوة أروح، أيوة أروح، أنا حبيته من غير ما أشوفه ومشتاقة أروح له. وإحنا أحبائي طالت علينا قوي، طالت قوي، حبناه من غير ما نشوفه، بس مفيش قوة في الوجود هتمنعنا من إن إحنا نشوف. هنشوف هيجي، بس لغاية ما يجي بنعيش هذه الخبرة، خبرة الخطبة، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم، بص جمال الكلمة، لا ترونه الآن. ده موضوع مؤقت، حكاية عدم الرؤية دي سخيفة جدا، سخيفة جدا، بس معلش هي مؤقت. لكن حرام وظلم، ظلم أن الخطيبة تقعد طول عمرها خطيبة. لا، لازم يجي يوم ويتم الزفاف، والعروس ستزف للعريس في احتفال رائع سام نفيس. وإن كان أحبائي احتفالات الملوك لها قيمة عظيمة، ربما الكون كله يشهدها أحيانا أو الأرض كلها تشهدها، طب أما الاحتفال ملك الملوك بزفافه هيبقى شكله إيه؟ عندما يتم العرس هناك، وعندما تزف العروس للمسيح، عندما يستقبلها في مشهد كوني بديع في السحاب يستقبلها، يا ترى هيستقبلها بأي ابتسامة، بأي فرحة، بأي هتاف، بأي شعور بالنصرة، بأي شعور بالفرحة؟ إخوتي الأحباء، كنت أتوقع أن الرب يسوع يهتف هتاف الانتصار عندما قام من الأموات. من حقه ولا مش من حقه؟ كان من حقه يعمل احتفال عظيم بالقيامة. لقد دك باب الضريح، لقد هزم ملك الأهوال، لقد قام الرب يسوع من الموت قاهرا الموت، وأقيم من الأموات بمجد إله. لكن ما هتفش هتف واحد، ما رنمش ترنيمة واحدة، أجلها لهتاف الزفاف، وكأنه بيقول معرفش أهتف وافرح ولسه هذا العدو سيسود على بعض أحبائي. عندما أقيم الراقدين وأغير الأحياء عندئذ سأهتف. فالرب نفسه سوف ينزل من السماء بإيه؟ بهتاف، بهتاف. الملاكي بوق، لكن الهتاف في هذا العدد في تسالونيك الأولى 4:13 ليس هتاف البوق، لكن هتاف، هتاف الرب نفسه. وأنا مش عارف الحقيقة لما الرب يهتف، لما الرب يهتف أنا مش عارف هتافه ده يعمل إيه. أنا أعرف إن الرب اتكلم فخلق، وأعرف إن الرب هينفخ فيبيد. طب اللي لما اتكلم خلق ولما نفخ أباد، لما يهتف إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ لا أريد أن أتخيل الكثير، لكن من حقي أن أتخيل شيئا واحدا، أن هتافه سيطلق دفقة من الفرح في قلبي لن تخرج منه أبدا، وسيملأ نفسي بعزاء أبدي لن يفارقني أبدا. تخيل لما أشوف المسيح وهو بيعمل إيه؟ بيهتف، بيهتف. إيه قوة الهتاف؟ إيه تأثير الهتاف؟ لا أريد أن أسترسل في التخيل، لكني أجزم أن ما سيحدث في من فرح وعزاء سيمسح كل دمعة، وسينهي كل حزن، وسيجعلني فعلا إلى أبد الآبدين أودع كل كدر وكل تعب. إنه ليس هتاف عادي، لكنه هتاف الرب نفسه، الرب نفسه. الكنيسة خطيبة، وعن قريب ستصبح عروس، ويتم الزفاف. وعندما يتم الزفاف تسمى امرأة الخروف، زوجة. يقول له هلما فأريك العروس امرأة الخروف، وده شوية مختلف عن الوضع البشري، فهي إما عروس أو امرأة، لكن الكنيسة امرأة الحمل، وتفضل 1000 سنة امرأة الخروف، وبعد 1000 سنة يقول له هلما فأريك العروس امرأة الخروف، وهتفضل إلى أبد الآبدين امرأة تزوجها وصار هو وهي واحد، لكن تفضل إلى أبد الآبدين عروس، عروسة. ربما لأنها عروسة الكون، عروسة الخلائق، ربما لأنه لا تغيير، لا تغيير بعد التغيير. نحن نتغير وننتظر التغيير الكامل، اللي بعده مش هيكون فيه تغيير. لما هنتغير التغيير الكامل هنبقى عروس. طب وبعد ما نبقى عروس نبقى ايه؟ عروس، ما ينفعش نبقى حاجه تاني، لانه ما فيش تغيير بعد التغيير. تظل شابه نضره، تظل بنفس بهجتها وفرحها، تظل بنفس ابتسامة ارتباطها بعريسها إلى أبد الآبدين. يعني ضحكنا ضحكة لما هنشوف، أكيد هنبتسم، أكيد هنرد على هتافه بإيه؟ بفرحة وبهتاف. وأكاد أجزم إن فرحتنا وهتافنا بعد ملايين السنين لن يقل. ومن سيرانا بعد ملايين السنين في الأبدية سيجدنا بنفس الهتاف، بنفس الفرحة، بنفس النضارة، بنفس القوة التي وجدنا عليها في لحظة اللقاء. احنا حاليا متشوقين جدا للحظة اللقاء، بس اي لحظة لقاء تفقد قوتها بعد لحظة من لحظة اللقاء، لكن لحظة اللقاء دي ستستمر بكل قوتها ونضارتها إلى أبد الآبدين. عشان كده هي خطيبة وهتزفك عروس وتبقى امرأة، لكن عجبي تظل إلى الأبد عروس، عروس بنفس الفرحة بتاعتها. اسألوا الأخوات كده، قولوا لهم فرحة يوم الزفاف، فرحة الطرحة البيضة والزفة، أكيد كانت فرحة، يمكن مش مع الكل بس يعني أكيد مع الأغلبية كانت فرحة. بس اللي أكيد بقى مع الكل، اللي 100% مع الكل، إن اللحظة دي بعد كده هديت أو راحت أو اتعكست. لكن العجيب إن لحظة لقاء العريس وعندما تزف إليه عروسه فرحتها مستمرة إلى أبد الأبدين. أصلها دخلت في منطقة الثبات الأبدي حيث لا تغيير. عشان كده عندما سترى لن ترى بجوار مرحضة ماء لكن بحر من الزجاج، مفيش مية بتموجاتها ولا احتياج للتطهير، لكن زجاج بلور شفاف، نقاوة أبدية وثبات واستقرار أبدي. لحظة مجيدة، حقيقي مجيدة، بستناها بقالي زمان. هكذا كنا نرنم كأطفال، لحظة سعيدة، حقيقي مجيدة، بستناها بقالي زمان. والغالي عليا هتشوف عينيا، رب الغالي حبيب يسوع، ولما أشوفه بسرعة رح أنسى كل متاعب هنا ودموع، هناك وياه، هناك وياه. لكن يبقى أحبائي أنها جسد، جسد، وهي جسد هنا وهي أيضا جسد هناك. لاحظوا الحاجات اللي قلتها كلها التمانية اللي فاتوا، يا إما هنا يا إما هناك، لكن الجسد هنا وهناك. يعني احنا هنا مسكن ينمو ليكون هيكلا، احنا هنا منارة بس مش مدينة، وهناك مدينة لكن مش منارة. لكن يا أحبائي الشيء العجيب ان احنا هنا، هنا خطيبة لكن ما احناش العروس، ما احناش امرأته، لكن هناك هنبقى عروس وامرأة لكن مش هنبقى خطيبة، لكن احنا هنا جسده وهناك الى ابد الابدين جسده. وده امر بقى عجيب، واتمنى ان الروح القدس يلمعه قدامنا. نحن جسد المسيح. اسمحوا لي يا احبائي اقرا معاكم ايات عن الكنيسة كجسد المسيح، عشان بس الآيات تفضل عالقة بأذهاننا. أبدأ بكورنثوس الأولى أصحاح 12 عشان نشوف كيف تكون هذا الجسد. كورنثوس الأولى 12 عدد 12، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك الكنيسة أيضا. أنا غلطت في القراية؟ طب إحنا بنتكلم عن المسيح ولا عن الكنيسة؟ إحنا بنتكلم عن مين؟ أنا من أول الاجتماع بتكلم عن مين؟ عن الكنيسة، وبقول الكنيسة هي الجسد. طب تعالوا نقرأ العدد الثاني من فضلكم. كما أن الجسد هو واحد، بتكلم عن إيه؟ الكنيسة، وله أعضاء كثيرة اللي هم المؤمنين، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد. واضح جدا بيتكلم عن كنيسة، كان لازم يقول كذلك الكنيسة أيضا. معلش غلط، ما خدش باله، فوتوا له الغلطة دي. لا فيش غلط، لا يا حبايب، بس هو أمر أشتاق أن أخلع علي وأنا أنطقه، لأن الأرض مقدسة. يا بولس بتتكلم عن مين؟ أنت بتتكلم، سامحني لما أقول، عن تراب الأرض. يا مؤاخذة بولس، أنت اللي علمتنا في أول الرسالة دي أنه اختار المصدرة. حضرتك تتكلم عن مين؟ عن ناس هم عارفين روحهم كويس، هم مين وكانوا إيه؟ خطاط، أشرار، فجار، سكرون، شتمون، زنات، عبدة أوثان، خدتهم النعمة ونظفتهم، جابتهم من المزابل ورفعتهم وحلتهم وجملتهم، لدرجة أن بولس ما شايفش فرق، خلط الدنيا على بعضيها. وبدل ما يقول كذلك الكنيسة، قال كذلك المسيح. ولو حبيت أقول له حاسب، أنت بتتكلم عن أعضاء الجسد، أنت بتتكلم عن الكنيسة مش المسيح، يقول لي حبيبي ما الكنيسة والمسيح واحد، هم حاجة واحدة، هم حاجة واحدة. هو أنا يعني أقعد أتكلم عن راس الأخ هاني وأقول قابلت راس الأخ هاني وسلمت على راس الأخ هاني، ولا أقول أنا قابلت جسد الأخ هاني؟ ما الراس والجسد واحد. أول إعلان جه عن الموضوع ده كجسد، جه للرسول ده، وده ما بيلخبطش، ده فاهم بيقول إيه. بيقول يا جماعة أصل أنا أول مرة قابلته هو قالها لي بين السطور، قال لي شاول شاول لماذا مش تضطهد كنيستي، لكن لماذا تضطهدني؟ آه يا أحبائي، ما أعجب هذا الأمر. الشك في واحد فيكم وصله لفوق، ويكرم واحد فيكم وصله لفوق. به قد فعلت يا من أكرمت عضوا في جسد المسيح، وبه قد فعلت يا من أهنت عضوا في جسد المسيح، فبه قد فعلتم. كل حاجة وصله لفوق، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. طب نكمل، كيف حصلت الحكاية دي؟ اسمع بقى، يقول لأننا جميعنا معجزة نزول الروح القدس. يا على اليوم ده، يوم 50، ده حدثت فيه معجزة أعجب وأغرب من الخيال. لما غطسهم كلهم، ما المعمودية يعني تغطيس، غطسهم وصبغهم، ما المعمودية يعني صبغة برضه، غطسهم وصبغهم، فلغى الفروق ولغى كل شيء، وخلطهم على بعض ووحدهم ببعض وجعلهم جسد واحد. ومن ساعتها يجي الروح ويسكن في مؤمن، يلاقي روحه على طول بقي جزء من الجسد. عشان كده اقرأ الآية دي معايا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. ده اللي حصل يوم 50، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. كل من يشرب، مشار إلى قبول عطية الروح القدس بالإيمان بالمسيح، أنه عملية شرب. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطني أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. سقينا روح، عندما تأخذ عطية الروح القدس لا روحك تلقائيا بقيت جزء من الجسد. جسد عمال يعمل إيه؟ يكبر، جسد المسيح. لكن آية كمان اللي كررتها لكن أحب نقراها، أفسس أصحاح 1، ودي رسالة الجسد، دي اللي بتتكلم عن الكنيسة باعتبارها جسد. في
في أصحاح واحد بيتكلم عن مجد المسيح، بيقول كده في عدد 20: إذ أقامه من الأموات. دي مصدقينها كلنا، مش كده؟ حصل، اشكر رب، ده إيماننا كله قايم على حكاية إنه قام، لأنه بيقول لنا الرسول لو لم يكن المسيح قد قام باطل إيمان، مفيش إيمان، يبقى نفضها خالص ونروح. لا، الحمد لله هو قام، بس حبايب في حاجة تاني ما تقلش عنها، هو جلس، يسوع الآن جالس، جالس، جالس. يعني ايه جالس؟ يعني هو تعب وبعد ما تعب ربنا ريحه فعمل ايه؟ لا يا حبايب، ليش مسألة تعب وجلس يعني يشكر رب انه بعد ما كمل العمل تعب فعمل ايه؟ لا 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 لا، ده يقول لك عيد جلوس مش عارف ايه، عيد جلوس، ده جلوس على العرش، ده اللي يتعيد له، ده جلس، جلس على عرش. يا على فكرة هو بيحب الجلوس ده قوي، وبيتكلم عنه، بيتكلم عنه في رؤية 3، بيشجعنا بيقول يلا اغلب عشان لما تغلب تجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. يلا كده اطلع بالروح القدس بعينين الإيمان واخترق كل هذا الكون وروح لمكان فوق حقيقي موجود، مكان فوق، وفي هذا المكان الذي لا تره عين مخلوق دخل الرب يسوع بجسد بشري، دخل بجسد إنسان، وهناك استقبله الله بكل الترحاب قائلا له اجلس عن يميني، وجلس على عرش الله، مش على عرشه، لسه هيجي يوم يجلس على عرشه هو الشخص، لكن هو دلوقتي جالس على عرش الله. طب الحتة دي فين بالظبط؟ الحتة دي تحتيها ايه بالظبط؟ واغلط غلطة تصلحوها لي، والحتة دي فوقيها ايه بالظبط؟ ها؟ فوقيها ايه؟ لا فيش حاجة فوقيها، دي هي اخر حاجة فوق، دي فوق الفوق، دي خلاص مفيش بعديها، ده السقف بتاع الوجود كله، على سقف الوجود كله يوجد حبيبي وحبيبك، يوجد رأسي ورأسك، يوجد يسوع بجسد إنسان جالس فوق. وليه دخلها بجسد إنسان؟ لكي يضمن لنا نحن وجود هناك. لو كان دخلها كالله بس كنا نجرؤ ان احنا نروح الحتة دي؟ لا. وعشان كده قال انا امضي لأعد لكم مكان، انا لازم ادخلها كإنسان علشان يبقى للبشر الغلابة دول وجود في مكان غير مخلوق، مكان بتاع الآب والابن والروح القدس بس. يعني حتى الصرافيم لو عدت هناك تغطي وشها، تروح تخدم بس عرش. طيب ما فوقوش حاجة، تحتيه ايه؟ اسمع، يقول لك فوق مش تحت، لانه زي ما قلت هو ما فيش حاجة فوقيه، هو فوق، فوق الفوق، لكن فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة. دي رتب ملائكية، احنا ما نعرفش عنهم حاجة، دول ما نعرفش عنهم حاجة، احنا نعرف يا دوب في حكاية الرئاسة نعرف 2 رؤساء أو 3 اللي هم ميخائيل وجبرائيل والثالث اللي راح زمان، لكن ما نعرفش حاجة عن السلطان، ما نعرفش حاجة عن حاجة اسمها قوة، ما نعرفش حاجة اسمها سياد، ما نعرفش عن الكلام ده احنا، وحتى مش مصرح لينا ان احنا نعرف، لانه حذرنا في كولوسي من مسألة البحث الكتير في حكاية الملائكة لألا في الآخر نعبدها، تصوروا. بس أنا عايز أقول عبدوها من غير ما يعرفوها، عبدوها من غير ما يعرفوها، ومش بعيد حد قاعد وسطينا هنا اسمه عبد الملاك، يعني تبقى حاجة تزعل قوي، لكن اتعبدوا من غير حتى ما نعرف. لكن يقول اوعى تتداخل فيما لم تنظر. ملائكة انت مش مصرح لك، لكن واضح ان في رتب ملائكية. اين جلس المسيح؟ فوق كل رياسة وسيادة، فوق كل رياسة عفوا وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى. اي اسم؟ اسم ملاك، اسم انسان، اسم اي حاجة، اي اسم. هو جلس فوق كل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمه. هو بيحبه قد كده؟ هو بيحبه قد كده؟ زمان إبراهيم كان غني قوي، راح جاب إسماعيل واداله حاجة، وجاب ولاد قطورة واداهم، وبعدين يقول وصرفهم بعيدا عن إسحاق. يحكي الحكاية دي إلعازر لرفقة، بالظبط زي ما بولس بيحكيها لنا احنا. ما احنا مين هنا؟ ما احنا رفقة العروس بيحكي لنا. يقول أصل سيدي عنده ابن وحيد حبيب له، أعطاه كل شيء. هو أدى الولاد التانين كل واحد حاجة، لكن الابن الوحيد الحبيب ده اداله كل شيء. يا عزك يا رفقة، امال هي ليه قلبها ولع وهتذهبين مع هذا الرجل؟ قالت ايه؟ ها اروح قوي، ده باين عليه مش بس غني ومحبوب، ده غني وكمان محبوب. واحنا حبايب رايحين مش لإسحاق، احنا رايحين لواحد عارفينه كويس قوي. ايه رأيكم في اخلاقه؟ حلو. ايه رأيكم في غناه؟ كتير. ايه رأيكم في حبه؟ ايه رأيكم في حب الآب له؟ يعني نتشرف بالجوازة دي؟ ها؟ متشرفين بيها؟ ها بصراحة قوي قوي قوي، فوق كل شيء، أخضع كل شيء تحت قدمي. بس اسمع بقى بعد كده، يعني لو حبيت أحكي حكاية إسحاق أقول يا رفقة اسمعوا عني الحكاية. كان لإبراهيم ابن واحد حبيب إليه، أكرمه أبوه، أعطى إخوته عطايا وصرفهم بعيدا عنه، لكن أعز ابنه وأكرمه ومجده وأعطاه كل ما له، وفوق الكل أعطاه لرفقة ليكون زوجا لها. رفقة تحس بإيه لما تسمع الكلام ده؟ تحس بالفخر الكبير. وهنا بولس عايز يقول كده، بعد ما رأى، يا سلام يا حبايب، لم نرتبط به آتيا من المزود، لكن ارتبطنا به جالسا في العرش. مع انه صدقوني لو ارتبطنا به وهو جاي لنا من المزود ده خير كتير، ده احنا ما نستاهلش. لكن الأمة القديمة أتاها من بيت لحم، يرتبط بها عريس بيت لحم، ملك إسرائيل. أين هو المولود؟ ملك إسرائيل. أتينا لكي نسجد له، ده اللي جاي من بيت لحم. لكن احنا ارتبطنا بيه مش جاي من بيت لحم، ارتبطنا بيه جالسا في عرش الله، في عرش الله، فوق كل شيء، وأخضع كل شيء تحت قدمي. اقرأ بقى العبارة اللي جاية دي باحترام، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. لاحظ، يخضع كل شيء تحت قدميه، لكن الكنيسة حاشا مش تحت قدميه، الكل تحت قدميه، كل شيء يعني كل شيء، ما فيهاش هزار، يعني كله كل شيء تحت سيادته وسلطان، حتى الملائكة بس مش تحت قدميه بمعنى الغضب، لكن يعني له سلطان. طب الكنيسة ما هو ليه سلطان؟ بس هنا مش بيتكلم عن سلطانه على الكنيسة، لا، ده الكنيسة ليها سلطان مع، لأنه جعلها إيه؟ جسده، وهو رأسه. إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده. وبعدين يقول عن الكنيسة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وكأنه يريد أن يقول أنه لن يملأ الكل في الكل بدون كنيسة، ما يعرف، ما يقدرش، لأنه هو التصميم أنه يملأ الكل في الكل، هو والكنيسة. زي بالضبط آدم وحواء، التصميم أن آدم يسود على الجنة مش بالانفصال عن حواء. ليس جيدا أن يكون آدم وحده. يا آدم هتسود على الأرض وتتملك في كل الأرض، بس وحواء إلى جوارك. مش تسود على حواء وعلى الأرض، لا، أنت وحواء تسودوا على الأرض. المسيح والكنيسة يسود على كل شيء. أدي آية تاني بتقول إن إحنا جسده. الآيتين اللي قلتهم، واحدة بتوصف اللي حصل زمان والتانية بتوصف المستقبل. فيش حاجة في النص، في اللي إحنا بنقراه في روميا ده في النص. وفي كورنثوس الأولى 12 اللي قرينا منه، لو رجعنا له نلاقي آية تاني في نفس الأصحاح بس قدام شوية، كورنثوس الأولى 12 تتكلم عن الوقت اللي احنا فيه. يقول كده في كورنثوس الأولى 12 عدد 27، وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. بيكلم الإخوة في كورنثوس، والناس اللي عارفين في اللغة قالوا أنه حط الجسد هنا بدون أداة تعريف، ما قالش أي بادي ولا قال ذا بادي، لأنه لو قال ذا بادي يبقى الإخوة في كورنثوس هم بس جسد المسيح، ولو قال أي بادي يبقى المسيح ليه أجساد كتير، لكن سابها كده. Body of Christ بمعنى ان كل مجموعة من المؤمنين قريبين من بعض هم جسد المسيح. لكن تقدر تتعامل مع اخواتك القريبين منك اللي انت شايفهم وتتعامل معهم على ان هم دول ايه؟ جسد المسيح، فتشعر بمسؤوليتك نحوهم وتشعر كمان بحقوقك عليهم. نحن جسد المسيح. جسد المسيح كيان روحي طبعا. حدث بأن المسيح أرسل الروح القدس، روح القدوس الذي فيه باعتباره الله، والروح القدس سكن في كل واحد من المؤمنين، فبقي المسيح والمؤمنين مش فيهم أرواح لكن فيهم روح واحد، فبقيوا كيان واحد. لدرجة أن الروح القدس في روميا 8 يتسمى روح المسيح، روح المسيح. فبقي المسيح والمؤمنين جسد مكون من أعضاء كثيرة لكن يسكن فيه روح واحد، يحركه روح واحد. الرأس يسود على أعضاء الجسد من خلال هذا الروح الواحد اللي هو الروح القدس. علشان كده مؤمن العهد القديم على الرغم من أنهم مولودين ثانية، وعلى الرغم من أنهم في مواقف مختلفة حل عليهم الروح القدس، إلا أنهم ليسوا من الجسد، ليسوا من الجسد. وفي حفل عشاء عرس الخروف سيكونوا مدعوين لكنهم ليسوا العروس. طيب كده عرفنا شوية حقائق يعني معقولة عن الجسد، وفهمنا يعني إيه جسد المسيح. وبعدين طبعا هيطلع الرأس بالجسد ويكون هذا الكيان كل المشروع الإلهي اللي الله مخططه من الأزل، زي ما قلت، لإعلان مجد الله أو لراحة الله وشبعه أو لكي يحكم به على كل الكون المنظور وغير المنظور. كل مشروع الله مرتبط بالكنيسة، فالكنيسة هي الماستر بيس بتاعة الله، الرأس والجسد. لما نطلع فوق إن شاء الله، إن شاء الله يكون كل اللي قاعدين طالعين معانا وما يكونش في حد ناوي يستنى هنا، أمين. لما أقول طالعين قريب إن شاء الله يكون الكل مطمئن أنه هو طالع معانا، أمين أمين. أفسس تتكلم عن الجسد، ترينا مجده، مجده دول الثلاث رسائل اللي هنقرأ فيهم عن الجسد. مجد هذا الجسد. في كورنثوس نقرأ عن الجسد، لكن نقرأ أكثر عن رسالة هذا الجسد، رسالته في العالم. شهادة الله ثبتت فيكم. الجسد موجود هنا على الأرض لاستحضار حياة المسيح. أصل اللي حصل في التجسد لمدة 3 سنين أو 33 سنة، الله عايزه يستمر، عايز الحياة دي ترى، لأن الحياة كانت نور الناس وفيه كانت الحياة. فالحياة اللي كانت نور الناس الله ما سحبهاش بصعود المسيح، لكن عايزها تستمر ترى من الناس لتكون نور الناس وترشد الناس وتروي ظمأ الناس للمعرفة وللاقتراب إلى الله من خلال الكنيسة. أدي الغرض من وجود الجسد على الأرض. ده بيشرح لنا شوية في كورنثوس. لكن في روميا نشوف تفاعل أعضاء الجسد بعضهم مع بعض. تفاعل أعضاء الجسد، الحياة اللي بتجري فيهم وكيف يتعاملوا بعضهم مع بعض. وده اللي بنلاقيه في روميا أصحاح 12. بناء عليه أخلص بخلاصة أكيد تستنتج ضمنا، بس لأنه الخطأ محيط بنا بسهولة أحب أقولها. أقول إذن الكنيسة ليست مؤسسة دينية تحكمها سلطة رجال الدين، أمين، ولا هي مؤسسة مدنية تحكمها نظم الإدارة الحديثة أو القديمة. الكنيسة ليست مؤسسة من أصله، وكتير بنكرر وبنقول مش organization لكن organism، كائن حي. الكنيسة ليست مؤسسة يا أحبائي تدار بسلطة رجل أو رجال أو بلايحة أو بنظام، كلا. إذا رأيت الكنيسة بناء وبيت فهي مبنية على أساس واحد، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء والمسيح يسوع نفسه حجر الزاوية. ارجع للي قالوه الرسل والأنبياء في الكتاب، هو ده الأساس. وبالمناسبة الكنيسة على الأرض هي الكيان الوحيد اللي ليه أساس، وكل الكيانات الأخرى أطمنك ملهاش أساس خالص خالص. فيش ولا كيان اقتصادي أو سياسي موجود على الأرض ليه أساس، وهينهار كله قريب. لكن الكنيسة كيان لها أساس، بس الكنيسة كما هي في فكر الله وليست كما يفهمها الناس أو يحاول أن يقدمها الناس. الكنيسة ليست مؤسسة تدار بلوائح، وهي لا تحتاج إلى لوائح. الكنيسة كائن حي أعضاءه يبنون أحدهم الآخر. الكنيسة هي جسد باختصار كده، وليست مؤسسة. له رأس واحد هو المسيح، يدير حركة الجسد من خلال الروح القدس. وجميع الأعضاء، وحط تحت الكلمة اللي جاية دي 500 خط أحمر وأزرق وأخضر وبكل الألوان، وجميع الأعضاء متساوون تماما، متساوون تماما في احتياجهم للرأس وفي قيمتهم أمام الرأس وفي احتياجهم بعضهم لبعض. تزداد الموهبة أو تقل، لا يمكن أن تزيد قيمة عضو في عيني الرأس عن عضو آخر، ولا يمكن أن يسود عضو على عضو. جميع الأعضاء تخضع جميعها للرأس الذي يدير حركتها من خلال الروح القدس. يا أحبائي إذا لم نفهم هذا تعطل نشاطنا الكنسي، تعطلت علاقاتنا الكنسية. إذا كنا نرتبط ارتباطات كنسية ننتظر أن نتلقى أوامر من إنسان، أو نحن نعطي لأنفسنا الحق أن نصدر أوامر لإنسان، دي ما بقتش كنيسة، بقت مؤسسة دينية مهذبة جميلة حلوة منتجة مثمرة مربحة، قول اللي تقول، بس ما هياش الكنيسة. الكنيسة جماعة مؤمنين
غلابة، بيحبوا الرب وبيحبوا بعض وبيخضعوا للرأس وبيبنوا أحدهم الآخر. ده اللي نفسي النهاردة نطلع بيه. لكن هيجي سؤال مهم، ما هي الآلية؟ كلمة الآلية صدقوني بدور لها على كلمة أسهل وأخف، إن شاء الله هلاقي. ما هو الشكل العملي إن نلم فيه المؤمنين دول مع بعض بحيث أنهم يقدروا يمارسوا وظيفتهم ويمارسوا أو يتمموا التزاماتهم أحدهم تجاه الآخر؟ خلاص أنا عضو في جسد المسيح، ليه شركة مع الرأس؟ يا سلام، وأعضاؤه أفرادا، وكأنه عايز يعمل ختم على حتة العلاقة الإيه؟ فردية مع، أنت ليك علاقة فردية شخصية، أوعى تحط وسطة بينك وبين الرأس، هتفقد كل شيء، هتضيع العلاقة، خليك في علاقة حميمة مع الرأس. فكركم راسي يعني عيني غالية عليها أكتر من صابع رجلي؟ لا صدق، بالعكس، وهتلاقوا في أعضاء صغيرة جدا متمثلة بمساحة أكبر في المخ، دي حقيقة طبية علمية. الرأس بيعز الكل، بيحب الكل، مرتبط بالكل، عايز الكل، مش هيتمم عمله إلا من خلال الكل. فأرجوك، أرجوك يا أخي، أرجوك يا أختي، عشان ما نضيعش عمرنا هدر، عشان ما ندخلش روحنا في مشاكل، ابدأ حياتك الروحية الكنسية بعلاقة حميمة مع الرأس الأول. احنا عكسناها، عايزين نعمل علاقة مع الرأس من خلال كنيسة، من خلال الجسد، ومن هنا جات القلبة بعيد عنكم. القلبة المفروض ان علاقتي مع اخويا من خلال الرأس، فانا قاعد معاه، قال لي تتصل بساهر، تروح لهاني، تروح تعمل الحاجة الفلانية لفلان. علاقة بالرأس تدفعني الى اعضاء الجسد. احنا عملنا العكس، نحن نلتقي بالرأس من خلال الجسد، ودي اللي ملخبط الدنيا لغاية دلوقتي. بنروح علشان نلتقي بالرأس من خلال الجسد، مرة نشوفه وخمستاشر ما نشوفوش، ونخبط في بعض. لكن لو كل واحد راح للرأس الأول ويروح لأعضاء الجسد، اليوم حلوين كلهم، وبعدين أنا عايز منهم إيه؟ مش عايز منهم حاجة، أنا رايح أتمم المهمة، وفي احتياج شايفه الرأس هيكلف واحد منهم يعملهولي، خلاص عملت اللي عليا وخدت اللي ليا، وارجع تاني جري على مين؟ على الرأس بتاعي، لا أنا ليه علاقة معاه، ما بقتش ديبندنت للدرجة إن بقى عيا بعيد عنكم، عيا مشاكل مشاكل مشاكل، لأن كله وشه في وش بعض، ومحدش وشه في وش الرأس. طيب أرجع تاني أسأل السؤال، طب خلاص يعني احنا برضو محتاجين لبعض، صح، لكن ما هو الشكل الذي نتواجد فيه معا علشان نقدر نقوم بالتزاماتنا أحدنا تجاه الآخر؟ اسمعوني أحبائي في اللي هقوله ده، لا يوجد شكل واحد موحى به من الله. الله لم يحدد أي شكل لأي اجتماع، لم يحدد أي شكل لأي اجتماع، حدد غرضا وحدد إطارا ولم يحدد شكلا. ومن يخترع شكل للاجتماع أو يخترع إطار معين هو يرفض تماما حرية الروح القدس. ما هو الغرض الذي حدده؟ اقرأ كورنثوس الأولى 14 الجزء اللي بيبدأ يقول متى اجتمعتم. نحن لابد أن نجتمع، محتاجين لبعض، بس ايه الشكل؟ ما فيش شكل، لكن في غرض، الغرض هو للمنفعة، للبنيان، بنجتمع علشان نبني أحدنا الآخر. ما هو الإطار؟ ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. طب نبدأ بإيه؟ ما نعرفش. طب نختم بإيه؟ ما نعرفش. طب إيه الشكل؟ في الشكل. ده العملية بسيطة جدا. احنا ناس بنقابل بعض، بنحب بعض، بنقعد مع بعض علشان نعمل ايه؟ نبني احدنا الاخر، نبني احدنا الاخر. كم مرة؟ مفيش كتابا موقوتا. امتى؟ مفيش. عندنا بس يوم الحد، ده مش عشان بعض، ده يوم الحد هو طلبها مننا، قال اصنعوا هذا لذكري. فبنجتمع مش عشان بعض في اليوم ده، لكن ده في اليوم ده بنجتمع علشانه هو. بقول له طلبك غالي وعزيز، وانت قلت اصنعوا هذا لذكري، ما اقدرش ابدا اتقاعس عن طاعة هذا الأمر. اقصد يا احبائي من كلامي هذا، اقصد فلنكن مرنين ولنرفض اي قوالب سابقة التجهيز. يراد من ورائها صب طاقات المؤمنين فيها على أنها القوالب الشرعية الوحيدة لبنيان أحدنا الآخر. اكسر القالب وكن حرا في أن تحب إخوتك وتبني إخوتك وتخدم إخوتك وتخدم من إخوتك، وعش مع إخوتك كما يقودك الروح القدس. وإذا اجتمعت مع إخوتك فنحن لا نجتمع لنتمم طقسا، ولا لنؤدي فرضا، ولا لنقيم شكلا سابق التجهيز. نحن نجتمع لغرض واحد، هو بنيان أحدنا الآخر وتعزية أحدنا الآخر. لكن الأشكال سابقة التجهيز التي صممها البعض وقدمها للمسيحيين على أنه الشكل الشرعي الوحيد الذي يبارك الله فيه، وكل واحد اخترع شكل. قل لي كم شكل في المسيحية النهاردة؟ كم شكل للاجتماعات؟ مئات الأشكال، وكل واحد بيقول الشكل ده هو الصح، واللي باقي كله غلط. والمسألة مش أشكال من أصله، المسألة محبة وارتباط عضوي أحدنا بالآخر، وبحث دؤوب إن ننفع أخويا وأشجعه. صدقوني ربنا فتح علينا وأوجد لي قاعة زي كده أقدر أنفع أخواتي فيها، هعمل كده. ما فيش القاعة دي، هلف عليكم في البيوت إلا ربنا ادهوني هعمله. يعني المسألة ما هياش شكل مقدس محتم هو اللي لازم نعمل فيه. ربنا بيعمل شكل في وقت معين، أمين. يعمل شكل تاني في وقت تاني، أمين. الغرض ثابت والإطار في كل العصور ثابت، لكن لا يوجد شكل محدد لكي ما نمارس وظائفنا بعضنا تجاه بعض. ثم أمر آخر في غاية الأهمية يلغي مسألة الشكل دي تمام. إخوتي الأحباء، احتياجنا بعضنا لبعض يخرج كثيرا جدا عن مسألة احتياج أن واحد يتكلم والتاني يسمع. ده احنا عندنا حاجة هنا اسمها الراحم بسرور. طب هترحمني ازاي في الاجتماع؟ واحد تاني بيقول المعطي فبالسخاء. طب هتديني ازاي في الاجتماع؟ بصراحة ما ينفعش تديني في الاجتماع، ما يصحش حتى. عايز تديني فضل تعالى زورني وشوف ظروفي وقعد معي وصلي معي وبعدين. مدبر في مواهب متعددة، المواهب دي بتتكلم عن علاقة مستمرة متصلة لا يحددها شكل. لكن دول اخوة بيحبوا بعض، فكروا في بعض، بيتقابلوا مع بعض بالظبط كده. ارجع لسفر الأعمال تلاقيهم يتلموا مع بعض ويواظبون على تعليم الرسل. وإيه كمان؟ والشركة. إيه بقى الشركة دي؟ يعني إيه الشركة سهل؟ يعني إيه شكل الشركة؟ أجب عن السؤال الآتي، ده سؤال امتحان مش هينفع ترنم إلا إذا جاوبته. أجب عن السؤال الآتي، اجتماع الشركة بين المؤمنين يبدأ بإيه؟ شركة. يعني الناس إيه؟ قاعدة مع بعض، بيأكلوا مع بعض، يحكوا مع بعض، يحبوا مع بعض، بيعرفوا ظروف بعض، بيصلوا مع بعض. اجتماع ايه؟ ايه؟ شارك. شارك بسيطة جدا، شارك. وبعدين في ظروف صعبة، بطرس اتسجن، في اجتماع صار، يتلموا يعملوا ايه؟ الصلاة. جه يوم الحد افتكروا الغالي المحبوب فكسروا خبز. وبعدين جه حد من الرسل يلا نتلم هيعلمنا حاجة يقول لنا تعالى. ذات سمبل بمنتهى البساطة. يحصل فين الاجتماع ده؟ في بيت؟ اه ماشي. في مدرسة؟ ماشي. ليه طقس معين؟ ليه نظام معين؟ لا مفيش نظام. تعرف كسر الخبز كان يحصل ازاي؟ كان الإخوة يتلموا يعملوا وليمة اسمها الأجابي، يقعدوا يأكلوا مع بعض. بعد ما يخلصوا أكل من العيش اللي كان موجود يروح يكسروا خبز. بعد ما يخلصوا وليمة الأكل، وده اللي إخوة في كورنثوس لخبطوا فيه فطلعوا عن الإطار اللي قال عنه بلياقة وبحسب ترتيب، فبعت علشان يصحح لهم. إلا أنا عايز أوصله، أنا مش أقصد أبدا تصحيح الأوضاع الخاطئة، لأنه ما فيش ولا وضع خاطئ هيتصحح على فكرة، ده يعني من الآخر علشان ما نعولش روحنا الهم. لكن اللي أقصده ببساطة أنه يبدأ كل واحد فينا بنفسه يتحرر من القوالب الجامدة التي حرمته من الشركة مع أخواته، بحيث أن الوقت اللي عنده يوظفه أنه يفيد أخوه، وكمان هو يستفيد من أخوه. طب أعمل إيه بقى مع أخوي؟ أمارس الموهبة اللي الرب ادهاني. كل واحد فينا الرب أعطاه موهبة مختلفة عن الآخر. خلاص هقول كلمتين واختم بهذا الصدد، لكن في حاجة أهم من المواهب. بص معايا كده الأصحاح بتاعنا رومية 12، تكلم عن احتياجنا لبعض. المواهب خدت عدد 7 و8. طب وخلص الأصحاح على كده؟ لا، في حاجات أهم من المواهب محتاجينها نمارسها بعضنا مع بعض. تعالوا نعدي عليها قبل ما أرجع رجع صغير للمواهب. خلص المواهب راح داخل وقال أول حاجة المحبة. المحبة، الكنيسة جسد، أعضاءه يتغذون على المحبة. جسد يكبر بطعام اسمه محبة. جسد علامته قدام الناس وريحته قدام الناس هي محبة. في وعظ ماشي، في مواهب ماشي، في تعليم ماشي، مفيش محبة مش ماشي أبدا. كل اللي فات ده تعمل ايه؟ اردم عليه، اشطب عليه خالص، مش اي لازمة، مش اي لازمة. يا حبايب صدقوني، لو ربنا انعم علينا وحبينا بعض حب حقيقي، اوقفوا الوعظ لمدة سنة مش هيجرى حاجة، صدقوني ما هنخسر كتير. لكن اوعظوا روحكم 7 مرات في اليوم 7 سنين متصلة ومفيش محبة، على اخر ال7 سنين هتكونوا خلصتوا على بعض. وده اللي قاله الرسول، تنهشوا بعضكم بعض لألا تفنوا، هتفنوا بعضكم بعض. المحبة تبني، المحبة تبني. قرب من اخوك واغفر وسامح وسيب واكبر واعلى، وخد من الراس وكب على اخوك. قل لي، ما لو زبطناها ورحنا للراس قبل ما نروح للاعضاء غالبا هندي اخواتنا اللي خدناه من الراس. قل لي تاخد منه حاجه وحشه الراس ده؟ لما بص الاقيك بتدي اخوك حاجه مش حلوه، يبقى 100% انت ما انتش جاي من عند الراس، انت جاي من عند حد تاني، بس مش هقول مين هو. لكن منين ما ارتبط بالمسيح واروح لاخواتي؟ ده راحت قعدت في حقل بوعز والتقطت عنده، رجعت لحماتها فاضيه؟ لا، رجعت مكيله 6 من الشعير، وراحت تقلب وتدي. لا وكمان مش بس كده، ده جايبه لها من الاكل اللي هي كلته مع مين؟ مع ابوها. فالست اتبهرت، هتلاقيها يا بنت ده من قبل ما تكب عليها اللي هي جايباه، هتلاقيها يا بنتي من اين ليكن الناظر اليك؟ انت جايه من قاعده مع واحد مبارك. اهو ده اللي محتاجينه اخواتي. اخواتي مش محتاجين لموهبتي، اخواتي محتاجين لحبي. ويا حبيبي ان كنت لا تملك موهبه فلا بد ان تملك حبا. كم اشتاق ان المحبه تعلو لحجمها الحقيقي والمواهب تتقلص لحجمها الطبيعي. المحبة، المحبة. لكن احنا غلابة، عملنا أشكال جامدة حتى ضيعت علينا الفرصة ان احنا نعرف نحب بعض. ده غلط في الشكل، وده ما عملهاش بالظبط، وده عايز يبقى رئيس، وده عايز يبقى نائب الرئيس، وده عايز يبقى نائب نائب الرئيس. ومين عمل الشكل اللي فيه رئيس ده وفيه نائب رئيس؟ للأسف الجسد اللي فينا عملها أشكال، وصرنا عبيدا لهذه الأشكال، ضيعنا على روحنا الفرصة. بس على فكرة الأشكال دي يجد فيها الجسد مرتعا. إيه اللي مخلي الكيانات دي مستمرة؟ إن الجسد بيلاقي روحه فيها. وبعدين لما كبرت الكيانات دي قوي بقى في ناس عايشين نايمين قايمين على حسها، فعشان تهد الكيان ده الناس دي كلها هتروح فين؟ ده كيانات ضخمة جدا، كيانات ضخمة بس بلا أساس. طب ايه رأيك في كيانات ضخمة جدا في الدنيا بلا أساس؟ طب ايه رأيك في كيان ضخم جدا مليار ومئتين مليون عدد أفراده؟ ايه رأيك في الكيان الرهيب ده؟ وليه يعني كيانات وكليات وأعياد وليه كده حاجات ضخمة جدا تقدر تتفرج على كل ده وتقول ده كله بلا أساس؟ بلا أساس. بس عايز أقولك في المسيحية برضه في حاجات تخض كده كبيرة قوي، بس هي بلا فيش أساس خالص. لكن طلعت منين دي؟ طلعت وكبرت، وفي ناس من مصلحتهم إنها تكبر أكتر وتستمر، وإلا لو تهدد هيقعدوا في بيوتهم. احنا مش هنقعد حد في بيته ولا هنهد حاجة، بس على الأقل أنا هدور لي على اثنين ثلاثة مؤمنين أحب فيهم يحبوا فيه. إيه رأيكم نعمل الحكاية دي؟ سهلة قوي، خلاص. واروح للرأس أقعد معاه، بيقفل عنده يوم أجازة تفاتح على طول، خبر حلو قوي، فاتح على طول. روح له في أي وقت، في أي وقت روح ادخل عليه، دايما تلاقيه مستني. اقعد حكي معاه، هيقولك لا النهاردة مش فضيلك، عندي مؤمنين تانيين أغلى منك. لا صدق، هيفتح قلبه ليك. اللي تاخدهم منه حبيبي ما تجريش بيهم على منبر، اجري بيهم على أخ مؤمن كبهم عنده، حب فيه. المحبة أول كلمة كده، فلتكن بلا رياء. أنا مش هكروت حكاية الرياء دي، هخليها المرة تاني، بس العدد اللي بعد كده هقراه بحسب ما جاء في نص اليونان. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ايه علاقتها بالمحبة دي؟ اكره، كلمة كارهين في النص اليوناني كره شديد جدا، بحس انه كأنه يعني شيء بغيض، يعني ما تطقهوش. ايه الشر هنا؟ الشر دي ما جاتش غير في كل الرسالة دي، ما جاتش ولا مرة بمعنى الخطية أو التعدي أو الإثم. الأذية، الأذية ترجمها كده على مسؤوليتي. كونوا كارهين الإيه؟ أوعى تأذي أخوك. أنت بتحبه؟ بتحبه؟ أيوه. أوعى تعمل إيه؟ أوعى تأذيه، ممنوع منعا باتا إنك تتسبب في أذية لأخوك. أوعى تأذيه، أوعى تقول كلمة تجرح مشاعره، أوعى تقول كلمة تجرح مشاعره، أوعى توصل له فكرة تأذيه، أوعى تعمل عمل يأذيه. كونوا كارهين الأذية. لو أنت عايز تحب محبة عملية، أترك الروح القدس يعمق فيك هذا الشعور، يا رب أموت ولا أأذي أخ من إخواتي. أمين. كونوا كارهين الشر، كارهين الأذية. عايز تدريب دي ولا مش عايز تدريب؟ أنا كنت بقول من شوية كلام سهل، شوف لك 3-4 مين حب فيهم. دي سيبني أنا في الموضوع ده. يعني هتعمل ايه؟ يعني لما هشوفه هاخده بالحضن، وبدل ما بوسه بوستين هبوسه 4. لا بطل بوس، اعمل معروف، بس ما تأذيش. بس ما تأذيش، الحكاية مش بوس. يا أولادي لا نحب بالكلام واللسان لكن بالعمل والحق. تيجوا بنعمة الرب نتدرب على الحكاية دي. صدقوني أنا لما قريتها النهاردة في اليوناني اتبكت، قلت له يا رب صحيح فهمها بس عمري ما صلتها. صدقوني قلت للرب كده، عمري ما بدأت يومي وقلت لك يا رب احميني النهاردة من اني اتسبب فأزية واحد من اخواتي. وحتى راجع كده يومي لقيت ان كذا مرة ازيت حد من غير ما اخد بالي، لكن لما لقيتها آية كونوا كارهين الأذية، لا بقى هتبقى وضع تاني. فإن شاء الله الرب يحطها في قلوبنا، يا رب اعمل معروف، الحق ايدي قبل ما تأذي، الحق عيني. مرات نأذي بعنينا، مرات نأذي بعنينا، ولسنا ده بقى الله ما يوريك، ده رهيب، ده رهيب. طب ونأذي بالفكر، الرب في العهد القديم يقول له انا شفتك وانت بتفكر على اخوك في قلبك بالشر، يعني بالأذية. حتى فكري ربنا عايزه ما يبقاش فيه أذية لأخويا. طب الآية اللي بعدها كملتها بقى، ملتصقين. رحت أدور على الكلمة اليوناني، لقيتها باليوناني تتفهم بالعربي أحسن من الإنجليزي واليوناني. يمكن تعرفوا إيه باليوناني؟ كله، كله. حدش بقى يقول لي ما يعرفش الكله، أنا سعد الكله. وبالإنجليزي مترجمة جلو، يعني تعمل ايه بقى؟ تلزق لزق. ملتصقين بالخير، كونوا كارهين الشر. يظهر ان احنا خدنا حكاية كل دي من اللغة اليونانية، من الجماعة الجريج اللي كانوا بيشتغلوا في مصر. كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير. والخير هنا برضو يعني ايه؟ يعني نفع، حاجة تنفع اخوك. تخيل بقى، هي دي المحبة بصراحة كده. تقوليش أبوس، ما تقوليش أتكلم كده وأقول كلام حلو، بصراحة كده بطل أذية ولزق في إيه. تيجوا نصلي الصلوة دي، يا رب أعني ما يعدي علي يوم من غير ما أعمل خير لواحد من أخواتي، وإذا لطشت معايا وما قدرتش أعمل معاه حاجة تنفعه، على الأقل أصلي من أجل. لا الأذية دي موضوع خلصناه بقى، خلاص ما ينفعش. ده احنا مش عشان نعملها، ده احنا هنعمل ايه؟ نكرهها. كونوا كارهين الأذية، ملتصقين بالخير. نفعت حد بحاجة النهاردة؟ نفعت حد من اخواتك بحاجة؟ تيجوا بنعمة الرب كده نتعهد قدام الرب كلنا انه ما نحطش راسنا على المخدة إلا ما نكون نفعنا واحد من أخواتنا المؤمنين بحاجة. أمين أمين. يقول له هات لي مرقص لأنه نافع. ده بينفع المؤمنين، بينفع المؤمنين. دكتور مجدي صمويل في بداية حياته الروحية غير ترنيمة جميلة كلنا بنحبها، أحبك رب يسوع، وكان بيرنمها معانا في مؤتمر، بس راح طلب نغيرها، بدل أتبعك أتبعك هل أنفعك أنفعك. ممكن نبرنمها دي سر. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، هو خلاها أنفعك. طب أنفعه فين؟ هو في السماء محتاج لنفعي؟ لا، أنفعه في مين؟ في أخوات. وما يعديش علينا يوم بنعمة الرب إذا كنا بقى ناويين نبقى عمليين بقى، عمليين، ما يخلصش اليوم من غير ما أكون نفعت واحد من أخوات. تنفعه بإيه بقى؟ كلم الرأس، كلم الرأس، عشان ترجع الاختبارات بتاعت زمان لما كان الرب يصحي مؤمن بالليل ويقول له خد المبلغ ده وروح في العنوان الفلاني، ويديله العنوان وهو نايم. وسمعنا القصص دي وشفناها، وتروح تقدمه للأسرة دي ويكتشف ان الأسرة دي لها يومين من غير أكل. ينفع أخواته، ينفع أخواته. ونرجع بقى للشركة. طب يا رب اليوم قرب يخلص وانا ما نفعتش حد من أخواتي، قول لي أعمل ايه؟ اهو كده تبقى عضو حقيقي في جسد المسيح. ويكمل ويقول من جهة المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعض، ومن جهة الكرامة مقدمين بعضكم بعض. والدين مش معناها مودة كده، يعني هتكلم عنها المرة الجاية، لكن الحرص على سلامة أخي الروحية، فرفاهيته ونموه مسؤولياتي. أمين. طلعنا بإيه النهاردة؟ طلعنا إن احنا جسد وهننفع بنعمة الله بعض. تيجوا نقف، تعالوا نقف نصلي مع بعض. أنا أتمنى من قلبي أن يكون في خطوات عملية بتتاخذ الليلة قدام الرب. مش عيب أبدا أنك تعترف أنك كنت غلطان، مش عيب. قل له سامحني لأني بجهل أزيت بعض إخواتي، أعني بنعمتك من الليلة أكون كارها للشر للأزية، ملتصقا بخير لكل واحد من إخواتي. الخير لازق فيا، تخيل الخير لازق فيا، يعني ما نشوفكش غير ما نشوف معاك خير، تخيل، ما أنت ملتصق بالخير، عمري ما أشوفك إلا وراك خير. يا ممكن رب يعملني كده؟ ها قوي، ما هو حبيبي وحبيبك كان يقول يصنع خير، ما دخلش بيت إلا وساب فيه خير، ما قابلش نفس إلا ونفعها، عمره ما جرح إحساس حد، وعمره ما ساب حد من غير ما ينفعه. قل له أنا عايز أبقى زيك، أنا ممثلك، أنا نائبك، أنا عضو في جسدك، مش هأذي حد، ومش هتقابل مع حد إلا وسيب عنده خير. يا وابقى كده خير يا رب، خير للناس، لما يشوفوني يقولوا خير جه، خير الرب. قادر يا أحبائي؟ لا مش قادر، هو عايز يعمل كده، هو عايز، وهو غيركم واداكم الروح القدس، هو بيحبكم، وهي دي رسالتنا في هذه الحياة. يلا بقى نبطل جري ورا المناصب والمنابر واللجان والمسؤوليات الكبيرة، يلا نعمل الحاجات البسيطة اللي كان سيدنا بيعملها، نكره الأذية ونحب الخير لإخواتنا، مش بس نحبه، نعمله، نعمله ملتصقين بالخير. ارفع قلبك للرب بالنيابة عن نفسك، صلي من أجل نفسك، سامحني يا رب، اغفر لي يا رب، أعني يا رب، أكره الشر، أكره الأذى، ولا سيما أذى لساني يا رب، علمني أكون ضابط للساني، حبب إخواتي على قلبي، خلينا أحبهم حتى المتعب، خلينا أحبه، وعلمني إزاي أنفعه ووصل له خير كل يوم، كل يوم. تعال أخونا ساهر رنم معنا، خلونا نرنم في روح رفع الدعاء للرب والتضرع للرب، خليها كده فرصة انسكاب للقلب، روح الله يغسلك لو في حاجة عايز تعترف بيها، أو لو في رسالة عايز يوصلها لك.